أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أحكام الجبائر، تكلمنا عن الجرح المكشوف والقرح المكشوف، فقلنا بأنه إنما ينتقل الوظيفة إلى الوضوء الجبير فيهما إذا كان الماء يضر بالجرح أو القرح، وكان في مواضع الغسل أي في الوجه واليدين، كما أن هذا الحوض لا يجري في الكسر المكشوف، فإنه ينتقل الوظيفة في الجرح المكشوف في الكسر المكشوف إلى التيمم. أما إذا كان الجرح أو القرح أو الكسر مجبورا، قلنا بأنه يجب غسل أطراف الجبيرة مع المسح على الجبيرة بلا فرق بين أن يكون في مواضع الغسل أو في مواضع المسح لإطلاق الأدلة. يقول صاحب العروة: وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، أي بأن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها. وإن كان في موضع الغسل، يعني يمسح على الجبيرة وإن كان في موضع الغسل، أما إذا كان في موضع المسح أي في الرأس والرجلين فواضح أنه يكتفى في المسح على الجبيرة. والظاهر عدم تعين المسح حينئذ، فيجوز الغسل أيضا. يقول صاحب العروة: وجوب المسح على الجبيرة ليس تعيينيا، فإنه يمكن الاكتفاء بغسلها. هذا الكلام غير متجه، لأن الغسل تارة يكون مصداقا للمسح وقد لا يكون مصداقا للمسح، كما لو أجرى الماء من فوق الجبيرة عليها من دون أن يمسحها فإنه غسل لها وليس مسحا عليها. والظاهر من الروايات تعين المسح على الجبيرة، فكيف نقول بجواز غسل الجبيرة من دون مسحها؟ ولأجل ذلك هذا الكلام لصاحب العروة غير متجه. ثم يقول: والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح. هذا الاحتياط أيضا غير وجيه، لأنه بعد ورود الأمر بالمسح على الجبيرة في الروايات وعدم ورود أي دليل يتضمن الأمر بغسل الجبيرة، فما هو منشأ هذا الاحتياط؟ ثم يقول صاحب العروة: ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا يكفي مجرد النداوة. يقول صاحب العروة: إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل الوضوئي أي في الوجه واليدين، المسح على الجبيرة وإن كان بحاجة إلى رطوبة في الماسح، ولكن لا يلزم أن تكون الرطوبة رطوبة الوضوء، فيمكن أن يبلل يده ويمسح على الجبيرة يبلل يده ببلة جديدة ويمسح على الجبيرة، وهذا واضح لأنه لم يرد في الروايات وجوب المسح على الجبيرة ببلة الوضوء. نعم، في مكان المسح في الرأس والرجلين لا بد أن يكون المسح على الجبيرة ببلة الوضوء، وذلك لأن الوارد في الروايات وامسح ببلة يمناك ناصيتك، أي يجب أن يكون المسح على الرأس والرجلين ببلة الوضوء، وامسح ببقية بلة يمناك على رجلك. والانتقال من مسح الرأس مباشرة إلى مسح الجبيرة الموضوعة على الرأس خاص بتبدل الممسوح، وليس بمعنى تغير الشرائط في المسح. ظاهر الانتقال إلى المسح على الجبيرة أن نفس المسح الذي كان يجب أن يمسح الرأس به نفس ذلك المسح بشرائطه ينتقل إلى المسح على الجبيرة، فهناك تبدل في الممسوح. الممسوح كان هو الرأس، فصار الممسوح هو الجبيرة الموضوعة على الرأس، ولكن لم يلغي الشارع شرائط المسح أو شرائط الماسح. ومقتضى قوله عليه السلام وامسح ببلة يمناك ناصيتك وببقية بلة يمناك رجلك أنه لا بد أن يكون المسح ببلة الوضوء. وأما إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل أي في الوجه واليدين لا دليل على ذلك أبدا. الكلام لا يعتبر في اليد يجب الغسل، والإمام عليه السلام بل الغسل واجب ولو بماء خارجي. فإذا كان هناك جبيرة على مواضع الغسل الإمام قال ويمسح على جبائره فليمسح على جبائره، وهذا مطلق، يمسح على جبائره ببلة الوضوء أو ببلة أخرى. الكلام في أنه هل يحتاج المسح على الجبيرة في إيصال الرطوبة إلى الجبيرة أو يكفي إيصال النداوة إليها؟ صاحب العروة يقول لا بد من إيصال الرطوبة إلى الجبيرة بتمامها، ولا يكفي مجرد النداوة، ولكن قد يقال كما عليه السيد السيستاني أن إطلاق قوله عليه السلام إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، أو قوله عليه السلام إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، أنه يكفي مطلق المسح، وغاية ما ينصرف إليه الأمر بالمسح أن يكون المسح مؤثرا نحو الماء في الجبيرة. والقدر متيقن منه أن يكون مؤثرا فيه ولو بإيجاد نداوة فيه، لا دليل على أكثر من ذلك. فإذن قوله عليه السلام إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، أو قوله عليه السلام إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، يشمل المسح الذي لا يؤثر على الجبيرة إلا بإيصال النداوة إليها. وما ذكره السيد السيستاني متجه. هذا من جهتي أنه هل يجب أن يكون المسح مؤثرا بإيصال الرطوبة إلى الجبيرة أو يكفي إيصال النداوة إليها؟ أما الكلام في مسح الجبيرة بتمامها أو بغالبها مقتضى الظهور الإطلاقي لقوله عليه السلام فليمسح على جبائره لزوم المسح على ظاهر الجبيرة بكاملها، فإذا بقي ولو جزء يسير من ظاهر الجبيرة لم يمسح عليه فهذا يوجب بطلان الوضوء الجبيري. نعم، يقول صاحب العروة لا يلزم المداقة في إيصال الماء إلى الخلل والفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفان. تارة يتعذر عادة إيصال الرطوبة أو النداوة أو فقل المسح على الخلل والفرج في الجبيرة، لأن الجبيرة كانت من الخرق وسطح الخرقة ليس متساويا خصوصا في ذلك الزمان، فإذا كانت الخلل والفرج في الجبيرة متعارفة بحيث لا يمكن مسحها عادة فواضح أن الأمر بالمسح على الجبيرة ينصرف إلى ما هو المتعارف. ولكن ما قد يوهم هذا التعبير من أنه يكفي صدق الاستيعاب عرفان أنه إذا بقي جزء من ظاهر الجبيرة لم يمسح عليه أنه لا يضر بالوضوء، هذا الكلام غير متجه ولعله ليس مقصودا لصاحب العروة. ينبغي توضيح ذلك. وقع الكلام في أنه هل يجب الاستيعاب الحقيقي أو يكفي الاستيعاب العرفي في عدة مجالات. في وضع باطن الكف على الأرض في السجود قالوا بأنه لا يجب الاستيعاب الحقيقي بل قد يكون جزء من الباطن مرتفعا عن الأرض ولا يضر بصدق وضع الكف بصدق وضع باطن الكفين على الأرض. في السعي من الصفا إلى المروة وبالعكس اختلف الأعلام أنه هل يجب الاستيعاب الحقيقي بأن يلصق عقبه عقب رجله بالجبل بجبل الصفا ويبدأ السعي، فإذا وصل إلى جبل المروة يلصق أصابع رجله بجبل المروة وهكذا، فهذا يكون استيعابا حقيقيا، أو أنه يكفي الاستيعاب العرفي ولو لم يصل بنحو دقيق إلى الجبلين ولكن العرف يقول سعى بينهما. ادعي الإجماع على لزوم الاستيعاب الحقيقي، وهذا ما يظهر من عبارة المناسك للسيد السيستاني، ولكن بعضهم يقول وهذا غير بعيد أنه يكفي الاستيعاب العرفي حينما يأمر المولى بأن يمشي العبد بين مثلا جبلين، فالعرف لا يدقق أن يبدأ مشيه بإلصاق عقب قدميه على الجبل الذي هو المبدأ ويلصق أصابع قدميه على الجبل الذي هو في المنتهى. لا، العرف يقول إذا بدأت عرفا من الجبل الذي هو مبدأ إلى الجبل الذي هو المنتهى يكفي ولا يحتاج إلى الاستيعاب الحقيقي. لكن ذكرت أن الأعلام المشهور بين الأعلام بل الدعية الإجماع عليه أنه يجب الاستيعاب الحقيقي، ويقيسون ذلك بالاستيعاب الحقيقي في غسل الوجه واليدين في الوضوء ومسح الرأس ومسح الرجلين طولا في الوضوء أو غسل الجسد في الغسل. إذا بقيت نقطة بمقدار رأس إبرة لم ينغسل من الجسد في الوضوء الارتماسي مثلا أو في الوضوء الترتيبي، يقولون وضوء غسلك غير صحيح. بقيت نقطة بمقدار رأس إبرة، وهكذا في غسل الوجه واليدين أو مسح الرجلين طولا في الوضوء، فحينئذ يقال بأنه حيث يستظهر من الإطلاقات لزوم الاستيعاب الحقيقي كما عليه المشهور، بل عليه الإجماع في الغسل والوضوء ولم يخالف فيه أحد، ومستند في ذلك أن الصحة السلب عرفان أن العرف إذا رأى أن رأس إبرة ولو أن مقدار رأس إبرة من الجسد لم ينغسل في الغسل يقولون لم ينغسل تمام جسدك، لم تغسل تمام جسدك، لم تغسل تمام وجهك، لم تغسل تمام يديك من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فلماذا المشهور بل الإجماع هناك على لزوم الاستيعاب الحقيقي، ولكن هنا قالوا بكفاية الاستيعاب العرفي؟ أنا أقول لا يبعد أن يكون مقصود المشهور من الاستيعاب العرفي أنه لا يجب المداقة أكثر من المقدار العرفي في مسح الخلل والفرج. وأما إذا بقي جزء من ظاهر الجبيرة لم يمسح عليه مما يمكن مسحه عادة، فإذا ترك هذا المقدار فوضوءه يبطل. واستبعد أن مقصود الأعلام من كفاية صدق الاستيعاب العرفي هذا الشيء، وكيف يقصدون من كفاية الاستيعاب العرفي عدم الحاجة إلى مسح تمام ظاهر الجبيرة مما يمكن المسح عليه، مع أنهم في أشباه هذه المسألة قالوا بلزوم الاستيعاب الحقيقي. نعم، ذكرت لكم أنه أحيانا مسح الخلل والفرج يخرج عن المسح المتعارف على الجبيرة، فيكون مقتضى الإطلاق المقامي المنصرف إلى ما هو المتعارف في المسح على الجبيرة عدم الحاجة إلى المداقة كذلك. أما ظاهر الجبيرة إذا بقي جزء منه لم يمسح عليه فهذا يخل بالوضوء، وإن كان العرف بالمسامحة يقول أنت مسحت على الجبيرة. ثم يقول صاحب العروة: هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعينه. هذا المطلب من صاحب العروة غريب. يقول صاحب العروة: إذا أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة في مواضع الغسل يتعين المسح على البشرة، يعني هناك ثلاث مراتب: غسل البشرة في الوجه واليدين هو الواجب الاختياري، رفع الجبيرة والمسح على البشرة واجب اضطراري في المرتبة الثانية، يعني في المرتبة ما بعد تلك المرتبة الاختيارية. المرتبة الثالثة الوضوء بالمسح على الجبيرة، فإذا أمكن الوضوء برفع الجبيرة والمسح على موضع البشرة يتعين ذلك. إذا لا يمكنك غسل البشرة يتعين أن ترفع الجبيرة وتمسح على البشرة، فإذا لم تتمكن من ذلك أيضا ينتقل وظيفتك إلى المسح على الجبيرة. وهذا غريب من صاحب العروة، بعد أن الروايات تقول إذا كان يتخوف على نفسه، ظاهره إذا كان يتخوف على نفسه من غسل البشرة من الوضوء الاختياري فليمسح على الجبيرة. الملاقات تعبدية يا شيخنا. الشارع يقول إذا كان جرحك مجبورا ويضر به الغسل فامسح على الجبيرة. كيف نقول بأنه إذا أمكنك مسح البشرة فالمسح على البشرة مقدم على المسح على الجبيرة على خلاف الروايات؟ معتبرة كليب الأسدي ماذا تقول؟ تقول إن كان يتخوف على نفسه، يعني إذا كان يتخوف على نفسه من الوضوء الاختياري أي من غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين، فليمسح على جبائره. مطلق إن كان يتخوف على نفسه يعني من الوضوء الاختياري. أولا يا شيخنا، إذا كنت تشك في هذا الإطلاق فلا بد أن تفتي بالاحتياط في الجمع بين المسح على البشرة والمسح على الجبيرة. إذا كنت تريد أن تحتاط لا بد أن تحتاط من أن تجمع بين المسح على البشرة والمسح على الجبيرة، لا أن تفتي بكفاءة المسح على الجبيرة، لا أن تفتي بكفاءة المسح على البشرة. الرجل تكون به القرحة في ذراعه فيعصبها بالخرقة ويتوضأ، فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. إن كان يؤذيه الماء بالغسل، وإلا المسح بالرطوبة، المسح بالرطوبة غير الماء، هذا ليس ماء، مسح بالبلة وليس مسحا بالماء. إن كان يؤذيه الماء يعني إن كان يؤذيه الغسل بالماء فليمسح على الخرقة. أنتم تقولون لا، إن كان يؤذيه الماء أي إن كان يؤذيه غسل الموضع ولكن يمكنه المسح على الموضع يتعين ذلك. اليدين، الكلام في الوجه واليدين مواضع الغسل، وإلا لو أمكنه المسح على الرأس والرجلين هذا شيء آخر. هذا بلا إشكال، بلا إشكال، وليس ولا يسوغ عليه الغسل. يمكنني مسح الوجه من بلة ولكن لا يسوغ عليه الغسل قطعا، ليس مجزئا، لأن الله تعالى يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما قال امسحوا. وإلا فلو كان يسوغ الغسل من دون ضررين هذا يتمكن من الوضوء الاختياري، ليس كلامنا فيه. ثم يقول صاحب العروة، أقرأ عبارة صاحب العروة حتى يتأكد لكم بطلان هذا الكلام. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعينه، يعني تعين المسح على البشرة، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض. والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها. نقول لا حاجة إلى الاحتياط ولا قوة في الإفتاء بلزوم المسح على البشرة، بل المتعين هو المسح على الجبيرة إذا كان الغسل يضر بموضع الجرح أو القرح أو الكسر المجبور. وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها، كلام آخر لصاحب العروة، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك. يقول يا سيدنا، إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها بحيث عدت عرفا جزءا من الجبيرة تعين ذلك. وأما مجرد وضع خرقة طاهرة على الجبيرة في أثناء الوضوء بحيث لا يجعل هذه الخرقة جزءا عرفيا من الجبيرة، هذا لا يكفي، لأن الرواية تقول فليمسح على جبائره. الرواية الأخرى تقول فيعصبها بالخرقة، يعني يعصبها بالخرقة لأجل العلاج. لا فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة، يعني الخرقة الموضوعة على القرحة إذا كان الغسل لا يضر به فينزع تلك الخرقة الموضوعة على القرح، يعني تلك الخرقة من الجبيرة لأجل أن لا تتأذى القرحة بالماء، فوضع خرقة على القرحة بحيث عدت هذه الخرقة جبيرة. وأما مجرد وضع خرقة طاهرة على الجبيرة بحيث لا يجعل هذه الخرقة الطاهرة جزءا من الجبيرة فهذا لا يفيد، بل يتعين في هذا الفرض الانتقال إلى التيمم. وبعد ذلك يقول صاحب العروة وإن لم يمكن ذلك، أيضا الجبيرة نجسة وليس هناك إمكانية وضع خرقة طاهرة عليها، إما مطلقا كما يقول صاحب العروة أو مقيدا بأن يصير جزءا من الجبيرة كما ذكرنا إن لم يمكن ذلك، إن لم يمكن وضع خرقة طاهرة على الجبيرة النجسة بحيث تعد جزءا من الجبيرة، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم، يغسل أطراف الجبيرة ولا يمسح على ولا يمسح على الجبيرة النجسة، يغسل أطراف الجبيرة ويتيمم. الأحوط أن يجمع بينهما. هنا ذكر السيد السيستاني أن الأظهر كفاية غسل الأطراف. السيد السيستاني إذا كانت الجبيرة نجسة ولم يمكن وضع خرقة طاهرة عليها بحيث تعد جزءا من الجبيرة، أفسى بكفاية غسل أطراف الجبيرة بلا حاجة إلى التيمم، تمسكا بإطلاق صحيحة لا صحيحة صحيحة عبد الرحمن بن الحجار. يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله. هذه الصحيحة تقول يغسل المكلف أطراف الجبيرة، ولو قيدنا إطلاقها فنقيد هذا الإطلاق بما إذا أمكن المسح على الجبيرة. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.